الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب فضل الحمد والشكر أورد المصنف رحمه الله في صدر هذا الباب عددا من الآيات، وقد مضى الكلام على اثنتين منها. قال: وقال تعالى: وقل الحمد لله. فهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحمد الله تبارك وتعالى الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. فعلى كل حال اقتصر المصنف رحمه الله على موضع الشاهد، فهذا أمر بالحمد، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الأمر له عليه الصلاة والسلام، أمر لأمته، فهو يشمل الأمة، فنحن مأمورون بذلك أن نحمد الله تبارك وتعالى. وقوله وقل الحمد لله، يعني بهذه الصيغة أن تحمد الله تبارك وتعالى، ولا شك أن هذه الصيغة جاءت في نصوص كثيرة في الكتاب والسنة. وقال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذا في أهل الجنة، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد، ولا يكون ذلك من قبيل التكاليف، لأن الجنة لا تكليف فيها، وإنما يلهمون ذلك كما يلهمون النفس، أو كما نلهم نحن أيضا النفس، فلا يكون في ذلك كلفة ولا مشقة ولا عناء، إنما يكون ذلك لذة وانشراحا وسرورا ونعيما لقلوبهم يتنعمون به. دعواهم فيها سبحانك اللهم، هذا التسبيح، وتحيتهم فيها سلام، تحيتهم مصدر أن الله يحييهم، سلام قولا من رب رحيم، وتحييهم بذلك الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وكذلك أيضا تحيتهم يوم يلقونه سلام، أن يحيي بعضهم بعضا، فهي تحية أهل الجنة. وقال: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فهم بين تسبيح وتحميد يلهمون ذلك. وبعض أهل العلم يقولون إنهم حينما يطلبون شيئا، يعني من لذات الجنة ونعيمها كالطعام والشراب ونحو ذلك، يقولون سبحانك اللهم، فإذا فرغوا من ذلك وحصل مطلوبهم قالوا الحمد لله رب العالمين. هكذا فسره بعض السلف، أن الأول طلب والثاني يكون بعد تحصيلهم هذا المطلوب، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال يفسره الحديث الذي ذكرته آنفا في أن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد، فهم بين تسبيح وتحميد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك، رواه مسلم. أتي ليلة أسري به بقدحين. الإسراء كان إلى بيت المقدس، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج من المسجد الأقصى إلى السماء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلة أسري بي، يحتمل أن يكون ذلك في بيت المقدس، وقد جاء بذلك بعض الروايات، ويحتمل أن يكون ذلك مراداً به ما يعقبه من المعراج، ما حصل بعد الإسراء من المعراج، فعبر عنه بالإسراء، وإن كان الإسراء في الأصل إلى بيت المقدس، وقد جاء بذلك أيضاً بعض الروايات. وبعض أهل العلم قال لربما تكرر ذلك، يعني أنه أتي بقدحين في بيت المقدس وفي السماء. على كل حال، من خمر ولبن، وخمر الجنة لا شك أنه ليس كخمر الدنيا، فهم لا يصدعون عنها، لا يصيبهم الصداع بسبب الخمر كما هو الحاصل بالنسبة لخمر الدنيا، ولا يحصل لهم ذهاب العقول فينزفها ذلك ويزيلها ويرفعها، وليس فيها غول تغتال العقول. قال فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال جبريل صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك للفطرة. والمقصود هنا بالفطرة يعني ما يوافقها من الاستقامة، وذلك متحقق في اللبن من جهة لونه البياض، ومن جهة حقيقته أيضا، فذلك أوفق وألصق وأعلق بالفطرة. قال لو أخذت الخمر غوت أمتك. وأخذ منه بعض أهل العلم أن ذلك أيضا يدل على الفأل، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ اللبن فكان ذلك من الفأل الحسن لأمته عليه الصلاة والسلام. على كل حال، الشاهد فيه هو قول جبريل عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي هداك للفطرة، فذلك يقال عند النعم وحصولها والأمور المحبوبة والمطلوبة حينما تتحقق للإنسان، سواء كانت من النعم الدينية كما هنا، أو كان ذلك من النعم الدنيوية. قال وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. قال حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. وعلى كل حال، هذا الحديث تكلم فيه أهل العلم كثيرا، فمنهم من ضعفه من جهة الإسناد وقالوا فيه قرة ابن عبد الرحمن، قال عنه الإمام أحمد منكر الحديث جدا، وضعفه أيضا ابن معين. وعلى كل حال، جاء أيضا بألفاظ متعددة، لكن كل أمر ذي بال يعني له شأن لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. نحن يكفينا على كل حال أن الفاتحة التي هي أم القرآن، وهي أول السور في ترتيب المصحف، وهي الجامعة لمعاني القرآن، قد ابتدأت بالحمد، الحمد لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة كان يبدأ بذلك، إن الحمد لله، فيشرع للإنسان أن يبدأ بالحمد عندما يريد أن يلقي خطبة، سواء كانت خطبة نكاح أو كانت خطبة جمعة أو غير ذلك. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى أبنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال حديث حسن. إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكتي قبضتم ولد عبدي، والولد هنا يشمل الذكر والأنثى، فذلك يقال له ولد. قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي، والله تبارك وتعالى هذا استفهام تقرير، فالله يعلم ذلك ولا يخفى عليه خافية. فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده. ثمرة فؤاده يعني القلب هو خلاصة الجسد، وثمرة الفؤاد ثمرة القلب لشدة علوقه به هو الولد، يعني جعل بهذه المنزلة، فيدل على مكانته ومحله وموضعه بالنسبة للوالد. ثمرة الفؤاد. فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقول حمدك واسترجع. وهذا هو الشاهد، أنه في حال المصيبة أيضا يحمد ربه تبارك وتعالى ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى أبنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، بيت الحمد. فيكون إذن الحمد عند حصول النعم وعند حصول الأمور المكروهة، وقد مضى الكلام على ذلك من جهة أن الحمد يقال فيما يحبه الإنسان وفيما لا يوافقه مما يقع له من المكاره والمصائب، وأن هذا فرق بينه وبين الشكر. ثم ذكر الحديث الأخير في هذا الباب، وهو حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها. الأكلة والشربة فسرها بعض أهل العلم بأنها المرة من الأكل والشرب، هذا يحتمل أن يكون ذلك في كل لقمة، فكلما أكل لقمة قال الحمد لله، وكلما شرب شربة إذا كان يشرب ثلاثا مثلا في كل شربة يقول بعدها الحمد لله، هذا احتمال يشرب الشربة. ويحتمل أن يكون ذلك أطلق على المرة يعني التي يحصل بها كفايته، وليس حينما يرفع لقمة يقول بعدها الحمد لله، فهذا يحتمل. لكن لا شك أن الإنسان حينما ينتهي وينقضي أكله من الطعام أنه يحمد الله، أن هذا محل لذلك، ويبقى النظر هل يقول ذلك بعد كل لقمة وبعد كل شربة. هذا يحتمل، وظاهر الحديث قد يدل على ذلك، قد يدل لكنه ليس بقاطع، يعني ليس بنص في ذلك، فهو يحتمل. فمن فعل ذلك فإنه لا يعاب عليه، يعني بعد كل لقمة يقول الحمد لله وبعد كل شربة يقول الحمد لله، يعني في المرة الواحدة وليس بعد ما يفرغ من الشرب ويرتوي. فمن فعل ذلك فلا يعاب عليه ولا يقال إنه جاء بشيء مخالف، لأن ظاهر هذا الحديث قد يدل عليه. ودل ذلك أيضا على أن هذا من أسباب رضا الله تبارك وتعالى عن العبد. ولهذا أقول هذا أمر يسير لا يكلف الإنسان شيئا، ومع ذلك يكون سببا لرضا المعبود جل جلاله. وسيأتي في الباب الذي يأتي قريبا إن شاء الله تعالى في الأذكار والأدعية ما يدل على أن هذه الأمور يسيرة وخفيفة على اللسان وهي ثقيلة في الميزان، لا تكلف الإنسان جهدا ولا يحتاج إلى هيئة معينة حينما يفعلها ويزاولها. اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ولذلك تجد أن الأمر بالذكر إذا ذكر في القرآن فلا يكاد يذكر إلا ومعه ذكر الكثرة، يأتي مقيدا بالكثرة. اذكروا الله ذكرا كثيرا، سبحوه بكرة وأصيلا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولما ذكر الشعراء قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فلما استثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذكر صفة لهؤلاء أيضا وهي وذكروا الله كثيرا. فلاحظ ذكروا الله كثيرا، فهذا يدل على شأن الذكر، لا سيما من يزاول بعض الأعمال التي تكون مظنة للزلل وتجاوز الحدود والبغي وما إلى ذلك، كما هو الحال بالنسبة للشاعر. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.